العنصر الأول الإيمان، والعنصر الثاني عمل الصالحات، والعنصر الثالث التواصي، المسؤولية الاجتماعية. هذه العناصر الثلاثة تشكل معنى الانتظار الفعلي، وهذه العناصر الثلاثة مظهرا لقوله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. اللهم فرج عنا بأن تبعدنا عن المعاصي والذنوب، اللهم فرج عنا بأن تجعلنا من المقبلين على طاعتك، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين، اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين، إخواننا المرضى، اللهم اكشف غمهم، اللهم ادفع همهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وأيد شريعة سيد المرسلين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:07 نستمع لبرنامج مع الشهداء. واحة الصبار تأتيكم في الساعة 4:17. عز الدين القسام عند 4:27. في الساعة 4:48 الفائزون. في الساعة 4:55 من فكر الإمام الخميني. عند 5:12 يأتيكم الكتاب الصوتي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:25. عند 5:44 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11. في الساعة 6:29 يأتيكم الكلم الأقدس. قصص من الحياة في الساعة 6:43. الواحة الأدبية تستمعون لها عند 7:00. نشكركم على طيب المتابعة مستمعين الكرام، وتصبحون على ألف خير.
مع الشهداء.
الشهيد محمد الشكوكاني من سكان مدينة غزة عرف بدماثة خلقه وطيب صفاته، كان محبا للجميع فأحبه الجميع. كبر وهو يرى ما يتعرض له أبناء شعبه من قبل الجلاد الصهيوني، ومعه كبر حبه للانتقام من كل هؤلاء. التحق بخيار المقاومة وانضم إلى حركة الجهاد الإسلامي ليبدأ معها مشواره الجهادي في مقارعة المحتل، إلى أن ارتقى شهيدا في ساحات المواجهة كما أراد. للمزيد حول الشهيد محمد نلتقي والده حدثنا عن نجله الشهيد. نتعرف عليك.
سعيد محمد شكوكاني، أبو محمد، والد الشهيد محمد سعيد شكوكاني.
والد الشهيد محمد شكوكاني، يعني في البداية حابين نبذة عن حياة الشهيد
محمد. ابني الله يرحمه ويحسن إليه، ولد في معسكر المصيرات 20/6/94. كان صلاة النبي عنه، يعني طلع ذكي من صغره، وكانت هذا فرحة العيلة كلها لأنه هو ابن البكر لكل العيلة. كان يعني من شطارته، يعني كل يركن عليه يبعته على الأسواق، يبعته هان، يعتمد عليه يعني اعتماد كل في البيت، ويعني كان شاطر طول عمره الحمد لله رب العالمين.
نعم، أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها محمد؟
ضحكته، حنانه لأمه، حنان لأخواته، محبته للعيلة، الكل يحبه، الكل يراسله، يزور كل عماته خلاته، يود سيده، يود سته.
طيب والد الشهيد محمد شو كان، يعني لو انتقلنا للحديث عن مشوار الجهاد والمقاومة لدى الشهيد محمد، يعني ماذا يمكن أن تقول؟
الله يا ابن محمد رحمة الله عليه، كنت أعرف يعني أنه بطلع وبنزل وبروح وبيجي، ومن صغره كان يأخذ دورات في العسكرية وله صور وأمور زي هيك، ويعني كان يجيب يطلع في الليل ويجي في الليل، يعني في عشان كمان ما يحسسنيش أنه بيشتغل ويعني بغيب أو كذا، كان يجي على السكت ويطلع على السكت، ما حدش يدرى فيه ايش بيطلع وين بنزل وين كذا. ويعني الحمد لله، يعني انا ما تفاجأتش في الشهادة ورحمة الله عليه، يعني انا انبسطت في الشهادة. طيب يعني الله يرحمه يحسن.
يعني بالتأكيد هناك ما دفع محمد نحو خيار الجهاد والمقاومة والمواجهة مع الاحتلال، يعني هل من دوافع كانت لدى محمد لهذا التوجه؟
الوضع اللي احنا فيه والذل اللي احنا فيه من واغتصاب الأرض تبعتنا واغتصاب القدس واغتصاب البشرية، الحياة حتى حياة ما فيش عندنا، يعني إيش بدك من أجيال انولدت على المقاومة احتلال غاصب، اغتصب أرض واغتصب أرض واغتصب بحر واغتصب جو. يعني إحنا لنا 40-50 سنة في الموضوع هذا، فالاحتلال لا دولة عربية ولا دولة إسلامية ولا دولة علمانية واقفة حتى كلمة. نعم. ضد الاحتلال.
نعم، بالنسبة لمحمد يعني كان يعني منتمي لفصيل معين؟
صحيح.
نعم.
الجهاد الإسلامي.
لكن علاقاته بكافة الفصائل كيف كانت؟
كانت جيدة، وكان محترم، وكان محبوب للشباب كلها، يعني من أصغر شاب لأكبر شاب، يعني كان محبوب في البيت، في الحارة، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في الأباء المدرسين.
نواصل الحديث حول الشهيد محمد شكوكاني، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل. من جديد نعود ونرحب بوالد الشهيد محمد شكوكاني ونكمل معه الحديث. أبو محمد، والد الشهيد محمد شكوكاني، يعني لو انتقلنا للحديث عن استشهاد محمد كيف كان؟
استشهاد محمد الله يرحمه ويحسن إليه كان يوم 10/11/2012، كان حوالي الساعة 9 المغرب. أنا فجأة يعني كنت نايم، أيامها كان ضاربين بيت العزاء بدار حرارة في الشجاعية، فماخدين أوامر إنه إطلاق الصواريخ على إسرائيل وأمور زي هيك، وتم الرد من قبل مجموعة محمد، والحمد لله يعني ربنا افتكره بالشهادة وأكل صاروخ وأجت الإصابة في رأسه. فأنا لما استشهد محمد يعني كل الحارة عارفة، واقفين على الباب وأنا نايم مش عارف أي شيء. يعني ابن عمي هو اللي اتصل فيه وقال لي هيك 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 إنه في عندك يعني محمد مثلا اتصور، قلت له لا محمد عندك، قلت له والله أنا بعرف إنه بدرس جوا. فسألت المرأة قالت لي والله يا شيخ طالع قبل شوية، قلت له يا ابن عمي إيش فيه احكي لي من الآخر. اللي هو بيقول لي والله الولد الله يرحمه يحسن لي، قلت له الله يرحمه يحسن لي الحمد لله رب العالمين.
نعم.
هذا اللي صار يعني.
نعم، يعني انت ما كنتش متفاجئ يعني، كنت متوقع استشهاد محمد يعني؟
والله مش في الوقت الحالي بصراحة يعني.
نعم.
انا متوقع الشهادة لكن مش في الوقت اللي كان فيه يعني، لانه كانت الامور عادية، ما مش متصورة يعني لأمور حرب أو أمور زي هيك.
طيب أبو محمد، يعني العائلة كيف تلقت الخبر وكيف كان رد الفعل؟
والله كان رد الفعل الحمد لله رب العالمين، وفي شك في مفاجأة يعني، ما فيش يعني أشوف فيش أي شيء بيجيك لو ربيت أنت بدون مؤاخذة، أي شيء بتحزن عليه.
صح.
الحمد لله رب العالمين، الفراق صعب.
نعم.
لكن ربنا صبرنا، والإلهام من الله والصبر من الله، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نظلنا مقاومين وصامدين في وجه الأعداء الحاقدين.
يعني أنتم في العائلة أبو محمد يعني تشعرون بالتأكيد بالفخر لاستشهاد محمد، وبالتأكيد يعني هذا مبعث فخر ليس للعائلة فحسب وإنما لكل الفلسطينيين الذين يتطلعون للخلاص من هذا المحتل. يعني أبو محمد، الرسالة التي تود إيصالها؟
أنا أفتخر في ابني لأنه أول حرب تدخل صواريخ داخل إسرائيل.
نعم.
هذه كانت أول حرب، وأول حرب أحس فيها الكيان الإسرائيلي ينهز من ناحية الصاروخية.
نعم.
والحمد لله رب العالمين على هذا الشيء، مفخرة لنا جميعا أنه ابني استشهد، الحمد لله رب العالمين.
طيب.
وهذا احنا قلنا ان شاء الله للشهادة.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم انك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد احمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة ارضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا اصحاب، شيلوه يا احبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه،
خلوا نسيم الارض يتودع من جبينه.
شيلوه شيلوه،
شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه.
شيلوا شيلوا، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا شيلوا،
غطوا حطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون
حطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف
تسمع غنى والأرض
موال فلسطين شيلوا شيلوا
واحة الصبار
الدكتور ناصر اليفاوي مؤرخ وكاتب وأديب فلسطيني من غزة واكب مراحل الثورة الفلسطينية وكان حاضرا بقلمه وكتاباته التي تعبر عن الحالة الفلسطينية السائدة سواء كانت على صعيد المواجهة مع الاحتلال الصهيوني أو فيما يتعلق بالواقع المعاش. في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار نرحب بالدكتور ناصر اليفاوي معنا في هذا اللقاء ليحدثنا عن الأديب ودوره في تعزيز ثقافة المقاومة. نتعرف عليك.
ناصر إسماعيل اليفاوي، أمين عام مبادرة المثقفين العرب، كاتب وباحث في غالبية وكالات الأنباء المحلية والدولية.
نعم دكتور ناصر، يعني كأديب وكاتب، يعني لو تساءلنا ماذا يكتب الأديب ناصر اليفاوي وفي أي القضايا؟
عندي شعار يحمل مبدأ يقول أن الأديب والكاتب هو عبارة عن ضمير لعصره، ضمير عصره الذي يعبر عن كافة قضايا مجتمعه بالكلمة الحرة، وباعتبار أن الكلمة الحرة أقوى من الرصاص في كثير من الأحيان. لذلك مع نقص الإمكانيات وطبيعة الحصار والإغلاق التي نعاني منه هنا ككتاب في قطاع غزة، فليس لنا سبيل إلا أن نوصل كلمتنا من خلال الكلمة الحرة، من خلال الأدب والشعر والمقالات السياسية والأدبية.
نعم دكتور، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة نجح الأديب في يعني خلق حالة من الوعي لدى المواطن والشعب الفلسطيني لمعرفة ما يدور حوله واتجاهه وضد ما يحاك ضد قضيته من مؤامرات واستهداف مستمر ومتواصل.
حقيقة أستاذ وائل، لابد أن أشير إلى قضية هامة، بأننا بكلماتنا حقيقة نتشبث بعنوان، عنوان أساسي هو البحث عن الوطن والهوية، نرسخ قيم أساسية ألا وهي قيم الحرية والعدالة. لا نبحث عن أكثر من ذلك، نبحث عن قيم الحرية والعدالة. نرفض بكلماتنا وبمن يقف بجانب كلماتنا من وكالات أنباء سواء كان إقليمية أو محلية، حقيقة نرفض الظلم والتسلط. نرفض منذ أن بدأ الشعر الأدبي منذ حسان الثورة في فلسطين مرورا بمجموعة من الثوار، نبحث عن رفض الظلم والتسلط والاستبداد السياسي. دورنا ككتاب ودور من قبلنا مما كتبوا من الشعر الثوري أمثال محمود درويش وسميح القاسم وغيرهم، هم عبارة يبحثون عن عجلة المجتمع، عجلة المجتمع الثورية أين تسير وفي أي اتجاه. وكوني هنا أتحدث لإذاعة تتبع لجمهورية ثورية إسلامية، ونحن ككتاب رأي فلسطينيين وشعراء فلسطينيين وأدباء فلسطينيين لنا قدوة في الأديب الثائر الشاعر الإيراني حميد سبز واري، هذا اسمه الحقيقي كان حسين ممتحني. هذا الرجل قرأت عنه كثيرا منذ كنت طالب في كلية الآداب في جامعة بيرزيت بجوار القدس الشريف. هذا الرجل بحقيقة يعني أحترمه جدا، وكوني أوجه رسالة عبر إذاعة تتبع لجمهورية إيران الإسلامية أن هذا الرجل حسين سبزواري، هذا الرجل لابد أن أذكره أنه عبارة عن المشهد الإيراني الثوري الحقيقي، ويعتبر شاعر الثورة الإسلامية، واعتبرت قصائده بمثابة نشيد وطني يردده كافة الإيرانيين ورددوه منذ انطلاق الثورة في أواخر العقد السابع من القرن الماضي. نستذكر كفلسطينيين نعاني من ظلم ونعاني من احتلال غاشم. نستذكر مثل هؤلاء الشعراء، الشاعر الذي عاش أكثر من 90 عاما، عاش يعني أذكر تماما كوني مؤرخ فلسطيني أنه عاش قرابة 9 عقود. هذا الرجل يجب أن نعتبر انموذجا لكافة الثورات في العالم العربي والعالم الإسلامي.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بالدكتور ناصر اليفاوي ضيفا معنا في برنامج واحة الصبارة، ونكمل معه حديثنا حول الأديب ودوره في استنهاض الأمة. نعم دكتور ناصر، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطينيين يعني يوسع من دائرة أو من عبء المسؤولية على عاتق الأديب والكاتب الفلسطيني، وبالتالي يعني يبقى دور الكاتب والأديب الفلسطيني في تعزيز ثقافة المقاومة كبير لخلق حالة من الوهج والاستمرارية في المواجهة مع هذا الاحتلال.
نعم أتفق معك بشكل مطلق، لأن يجب أن يكون الشاعر شعره مكتظ بالكتابة والشعارات المنددة بالاستعمار، المنددة بمن يقمعون الحريات. يجب أن نرجع بتاريخنا ونستشهد ونعتبر ركيزة أساسية أن نمجد الشخصيات الثورية القديمة، سواء كانت الشخصيات التي كانت عبر التاريخ الإسلامي كشخصية الثائر سليمان الفارسي وأيضا الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهم. هؤلاء من خلال الارتكاز على ما يقولوه لابد أن نضع نفسنا تحت شعار اسمه الدفاع المقدس عن أرض الوطن، عن هذا الوطن الجريح. نحن نحتاج إلى دفاع مقدس. الاحتلال وكافة أشكال الاستعمار والإمبريالية الدولية تخشى من الكلمة أكثر بكثير من الرصاص، حتى تخشى من كافة أشكال النضال سواء كان بالكلمة أو بالرسم الكاريكاتيري أو غيره. نحن لابد لنا أن نحمل شعار الدفاع المقدس، ليس فقط عن الدفاع المقدس عن الوطن فقط، بل عن مقدسات هذا الوطن في كافة أرجاء العالم الإسلامي.
نعم دكتور، يعني نعتذر عن ضيق الوقت، لكن يعني لو تسألنا هنا عن أبرز ما كتب الدكتور ناصر اليفاوي.
والله حقيقة يعني أنا في قصيدة حقيقة كتبتها قبل حوالي شهر تحمل عنوان في غزة أنتم أحرار.
نعم.
ودعني أقول هنا، في غزة أنتم أحرار، لا تعترفوا بعذب الكلام ولا غربان السلام، يا شعري لا تستسلم، انتصر لروح عبد الله وأحمد ولبسمة شهيدة فهي أحلى من الكلام، وارفع سيفك وحلق أعلى من الغمام، وقاتل عدوك وارفع في وجهه نعليك، ورفرف دوما مع سرب الحمام، واخرج من ثنايا الصمت واصنع بشعرك قصائد حرة، ولا تستجدي أحدا، في شعري أبحث عن آهة شهيد مختبئة في تخوم الجبال، وعن جرح مخيم في آخر الربوع، أنسج كلمات ثورتي من عشبة نبتت بين الصخور، لتكون آية لكل من يصور وصورة لكل فلسطيني صبور.
يرى الدكتور ناصر اليفاوي أن الأديب جزء أساسي من هذا المجتمع، يقاوم برصاص أقلامه ليشحذ همم المقاومين، وببندقية كلماته التي تبحث عن الوطن والهوية وتعمل على ترسيخ قيم الحرية والعدالة وترفض الظلم والتسلط. إلى هنا نشكر ضيفنا الدكتور ناصر اليفاوي على هذا اللقاء الأدبي، وإلى أن نلتقي في واحة أدبية جديدة نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما زلت غير مطمئن إلى الوضع في نهلال هذه الليلة. أحس بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. ها؟ وقطيع الأغنام ذاك أرى فيه ما يريب.
يا أميتاي، أميتاي.
أجل يا سيد ليفي.
اسمع يا أميتاي، اذهب فورا إلى غرفة الحراسة الغربية واصحب معك يا كوفي واطردا قطيع الماشية ذاك. هيا بسرعة.
أمرك 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 سيدي أمرك.
يا إلهي ما هذا؟ أميتاي، أميتاي، ماذا جرى؟
غرفة الحراسة الغربية لقد دمرت، دمرت تماما يا سيدي.
ماذا؟
قد جن جنون الصهاينة يا عز الدين. تدمير غرفة الحراسة ومقتل ياكوفي وابنه ضربة قاسية،
ولم يروا شيئا من بأسنا يا أخي.
المنظمة الصهيونية خصصت مكافأة مقدارها 500 جنيه لكل من يقدم أي معلومات عن منفذي العملية.
مبلغ ضخم، ضخم جدا.
ياه، 500 جنيه؟ أنا ترى أنه مبلغ كبير جدا يا هير جولدمان.
إنها نهلال يا حليم أفندي، إنها نهلال.
وماذا في ذلك؟
إنها أبرز رموزنا الاستيطانية، فمهاجمة تحصيناتها بل وتدمير غرفة حراستها ومقتل ياكوفي وابنه يعني هذا كسرا لهيبتنا.
ولكن يا هير جولدمان،
أما الأخطر من هذا كله فهي مسألة أخرى.
وما هي؟
العرب لقد بدأوا باستعمال القنابل، ومعلوماتنا المتوافرة تدل إلى أنها قنابل مصنعة محليا،
وهذا يؤكد استنتاجاتي.
وما هي؟
نحن نواجه جماعة منظمة. انظر إلى المعطيات: صناعة قنابل، تسلل ماهر، والأدهى، الأدهى قطيع ماشية لطمس آثار التسلل.
وتقول لي إن مبلغ 500 جنيه مبالغ فيه؟
يا هير جولدمان، إن ضخامة المبلغ ستلفت النظر لهذا التنظيم، وقد تجرئ الآخرين على الانضمام إليه أو العمل على طريقته.
لا عليك حليم أفندي، أنت قم بوظيفتك وجد الفاعلين، ونحن نقوم بوظيفتنا، مفهوم؟
أتوقع أن يشن الإنجليز حملة اعتقالات واسعة يا أخي. سنهدأ قليلا في هذه الفترة يا فخر الدين، ونخطط بهدوء للمراحل المقبلة.
وإغراء المال كيف سنواجهه؟
تقصد 500 جنيه؟
أجل،
الحمد لله يا أخي. أنا أعتقد أن أتباعي هم من خيرة الرجال وأصدقهم عزيمة، فقد التفوا حولي وأنا ما وعدتهم إلا بالفقر والموت. فهل تظنهم يبيعونني بأموال الدنيا؟
ولكنها النفس يا عز الدين، وهي أمارة بالسوء.
حتى لو اعتقلت أو قتلت، فجذوة الجهاد لن تنطفئ بغيابي.
قد ينكشف باقي أفراد العصبة.
لا تقلق، فطريقة المجموعات التي اعتمدناها تقلل الأضرار.
وبرغم هذا فالحذر واجب يا أخي.
معك حق، الحذر واجب.
ولكن يا أبا خالد،
صدقني يا أبا إبراهيم، هذا ممكن.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنت أبو إبراهيم؟
صحيح، بماذا أخدمك؟
أنا فرحان السعدي، كنت أبحث عن الشيخ عز الدين القسام، فقالوا لي إنه قد يكون عندك.
صحيح صحيح، ولكنه ذهب قبل ساعة إلى مقر جمعية الشبان المسلمين.
حسنا، شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لماذا أخبرته بمكان الشيخ؟
هذا سر يا أبا خالد.
لا، ولكنني لا أرتاح لهذا الفرحان، إنه يكثر من التردد إلى الشيخ، وسمعت أنه خريج حبوس.
لا تقلق يا أبا خالد، فالشيخ قادر على الاعتناء بنفسه.
حسنا يا إخوان، أقترح أن تساهم جمعيتنا، جمعية الشبان المسلمين، برفع المستوى الخلقي والديني والوطني في قرى المنطقة.
إننا نفعل هذا يا شيخ، فنحن ندعم وننشئ المدارس والمؤسسات التربوية.
هذا ليس كافيا يا جماعة.
وكيف يا شيخ؟
إن قدرات أعضاء جمعيتنا أكبر من هذا، ففيهم الكثير من المتعلمين والمثقفين، فلماذا لا ننظم وفودا تجوب القرى المختلفة وتنشر الوعي فيها؟ وأنا مستعد للمشاركة في هذه الخطوة.
فكرة جيدة.
أنا مستعد لمرافقتك.
ولكن عفوا يا شيخ، قد تفشل التجربة.
حسنا حسنا، أذهب أنا ومن قرر الذهاب معي، نجرب ثم نقيم التجربة.
لا لا، فكرة جيدة.
فكرة جيدة يا شيخ، نجرب.
من؟ فرحان السعدي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا، أرجو ألا تكون قد انتظرت طويلا.
لا، وصلت قبل قليل. و
ما بك يا عم فرحان؟ تبدو منزعجا.
ما هؤلاء الأصحاب؟
من تقصد؟
أبا إبراهيم، لقد عاملني بجفاء، كيف لمثله أن يكون من تلامذتك؟
لا عليك لا عليك، ربما كان منزعجا من شيء ما. على أي حال، دعنا من هذا الحديث وقل لي، ما أخبار مجموعتك؟
أصبح عدد أفرادها 7، وقد بدأت بتدريبهم على السلاح.
وجميعهم اشترى السلاح بماله الخاص؟
أجل، بعضهم باع متاعا من بيته أو مصاغ زوجته.
حسنا يا عم فرحان، في هذه الأيام عليكم التخفيف من تحركاتكم، فعيون الإنجليز ما زالت مفتوحة.
بسبب عملية إهلال؟
أجل.
لقد مضى عليها أكثر من 6 أشهر.
إنهم مصرون على الإمساك بالفاعلين،
وما لنا ولهم، فحصبتنا ليست مسؤولة عن تلك العملية، أليس كذلك؟
وهل تشك في ذلك يا عم فرحان؟ على أي حال يجب أن تجهز نفسك لنقل شحنة مهمة.
مهمة؟ وما هي؟
رصاص بنادق وبعض القنابل اليدوية.
حقا؟
عندما تجهز وسيلة النقل أخبرني وتذكر.
أعرف أعرف يا شيخ، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
على الله الاتكال.
هل صحيح ما سمعته؟
صحيح صحيح يا هير جولدمان، وقد كلفني اللواء ستيوارت بمتابعة هذه القضية بنفسي.
حسنا حليم فندي بسطة، حسنا، خبرني بالتفاصيل من البداية.
كان البوليس الإنجليزي يقوم بعمليات تفتيش في قرية صفورية، وهناك عثر في منزل أحد القرويين على بندقية حربية وعلى قنبلة.
وبعد
هذه القنبلة تشبه قنبلة إهلال.
رائع ممتاز. ومن هو هذا الفلاح؟ وهل اعترف بفعلته؟
اسمه مصطفى الأحمد. في البداية أنكر وسرعان ما اعترف.
ومتى تقدمونه للمحاكمة؟
ليس الآن، فنحن نحاول الوصول إلى رفاقه.
وله رفاق؟
إنه ينكر ذلك، ولكن كل وقائع العملية تدل على العكس.
ربما يحاول افتداءهم بنفسه.
أعتقد هذا، فما تلقاه من تعذيب يهد الجبال، ولكنه لم يعترف بعد.
والعمل؟
الحقيقة يا سيدي، هناك اتجاه جديد في التحقيق.
وما هو؟
لدينا أدلة مادية تتعلق بالمواد التي استخدمت في صناعة القنبلة، وقد تقودنا إلى حل القضية.
وأنا أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. بالمناسبة يا حليم أفندي،
نعم،
سمعت أنك كنت تنوي شراء بيارة برتقال في ضواحي حيفا.
أجل، لكن ثمنها مرتفع.
خسارة. حسنا، اكتشف رفاق مصطفى الأحمد واعتبر البيارة لك يا حليم أفندي بسطة.
أبا إبراهيم، ماذا تفعل هنا يا رجل؟ أنت تعرف أوامر الشيخ.
جئت أحذرك يا غلييني، لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد.
ماذا؟ هل تظنه سيعترف؟
أنا أثق به، ولكن حتى لو اعترف فنحن لا علاقة لنا بالموضوع، وحتى لو اعتقلنا الشيخ القسام لا علاقة له بالموضوع أبدا. هذا ما اتفقنا عليه، مفهوم؟
طبعا طبعا يا أبا إبراهيم.
هاي، من منكما أحمد جلايني؟
أنا هو. ما الأمر؟
اقبضوا علي.
ولكن ماذا فعلت؟ لقد دفعت إيجار الدكان ولم أتشاجر مع أحد.
شات أب، أسكت. في النضارة تعرف كل شيء. هاي يو، من أنت؟
مجرد زبون.
اقبضوا علي.
ولكن أنا بالكاد أعرف.
شات أب، خذوا هيا.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة. هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلا بد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
عز الدين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد ياسر النمروطي، القائد العام الأول لكتائب القسام. اعتقد بأهمية المقاومة في شتى الميادين، فتنقل في المسؤوليات في حركة حماس، وعمل في الجهاز الدعوي والطلابي والأمني، وأخيرا في الجناح العسكري. انخرط ياسر النمروطي أبو معاذ في العمل الأمني لحماس مع بداية تأسيس الجهاز الأمني لها مجد قبل الانتفاضة، وشكل خلية أمنية في معسكر خان يونس جنوب شرق قطاع غزة لملاحقة العملاء، واختير للعمل في مهمات خاصة ضد العملاء. أيها الإخوة والأخوات، صقلت التجربة الأمنية شخصيته وجعلته قادراً على حمل مسؤولية القيادة والقيام بأعبائها، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة، ومع اندلاع الانتفاضة عام 1987 وانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، برز اسم النمروطي كأحد القادة الميدانيين في ذلك الوقت، حيث كان ينظم المظاهرات والمسيرات ويحرض الشباب على إلقاء الحجارة والعبوات الحارقة على دوريات الاحتلال، بالإضافة إلى تنظيم الإضرابات الاحتجاجية. انتمى النمروطي عام 1989 إلى صفوف الجناح العسكري لحركة كتائب الشهيد عز الدين القسام، وساهم في تجنيد المجاهدين وتوفير الدعم اللوجستي لهم وحماية المطاردين منهم، كما اهتم بإعداد المجاهدين من الناحية التربوية الإيمانية ومن الناحية البدنية، إيمانا منه بأن قوة العقيدة وإلى جانبها قوة الساعد والسلاح هما المنطلق الحقيقي لبناء الجيل القادر على مقاومة الاحتلال. فأسس ما يشبه المدرسة لتعليم فنون القتال وألعاب القوى. على أثر عمله العسكري بات القائد النمروطي مطاردا من أجهزة استخبارات الاحتلال منذ مطلع العام 1992، بعد أن وصلته تهديدات الاحتلال، ووصلت إلى عائلته رسالة تحذير تطالبه بتسليم نفسه، لكنه شدد على أنه لن يسلم نفسه للمحتلين، وتابع عمله في خان يونس وتميز بالحس الأمني الذي ضلل قوات الاحتلال. أيها الأطائب، كلف القائد أبو معاذ بتاريخ 17 من يناير كانون الثاني 1992 بمسؤولية قيادة كتائب القسام، فكان أول من نظم صفوف مجموعات كتائب القسام في كل محافظات القطاع والتنسيق فيما بينها، حيث كانت المجموعات العسكرية تتواصل مع أكثر من خط اتصال، كما شكل جسماً قيادياً للإشراف على العمل العسكري، فأصبح هناك قيادة معروفة تتابع الكتائب. كذلك عمل القائد أبو معاذ في التخطيط للعمليات الهجومية وتوجيه المجاهدين ورفع كفاءاتهم عبر مناقشة الخطط العسكرية معهم ميدانياً ليضمن التنفيذ النوعي والدقيق، كما عمل في توفير الإمكانيات للكتائب فأشرف شخصياً على عمليات شراء الأسلحة وإعداد مواقع إخفائها. إلى جانب العمل العسكري، اهتم القائد النمروطي في العمل الإعلامي وفي تفاصيل الحرب النفسية ضد الاحتلال، حيث كان يلبس في خطاباته الدعوية الكوفية الفلسطينية، وهي سياسة اعتمدها من بعده الشهيد القائد عماد عقل وقائد أركان الكتائب الشهيد محمد الضيف، ولغاية اليوم يرتديها الناطق العسكري باسم كتائب القسام في رسائله المصورة. حاصرت قوات الاحتلال حي الزيتون وسط قطاع غزة يوم 15 من تموز يوليو 1992، وبدأت بعملية تفتيش دقيقة للمنازل بحثاً عن القائد الذي اشتبك مع الجنود من مسافة صفر بمسدسه حتى الشهادة. نكل الاحتلال بجثمان الشهيد النمروطي، حيث أفرغ مئات الرصاصات في جسده، ومن ثم احتجز جثمانه لمدة تزيد عن 7 أيام قبل أن يسلمه إلى أهله. يا شهيدا أنت حي، ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سفر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول رأي الإمام حول دور الإعلام في بناء وتوجيه الأمم أو هدمها.
مستمعينا الكرام، لقد حذر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من انجرار المؤسسات الإعلامية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى بدورها لتمييع الإنسان المسلم وانشغاله بالتوافه والسفاسف، واستطرادا لأدوار المؤسسات والمراكز والواجهات الفاعلة في بناء المجتمع المسلم وتلوين معالم التوجيه والتربية فيه، أفرد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه فصلا خاصا في توجيهاته إلى دور الإذاعة والصحافة والسينما، وأكد أن هذه المؤسسات يمكن استخدامها كسيف ذي حدين، فهي من جهة يمكن أن تكون أدوات تخريب وتدمير لكيان الأمة وجيلها إذا ما سارت وفق أهواء الشرق أو الغرب البعيدة عن الإسلام وهموم الأمة، ويمكن استخدامها من جهة أخرى كوسائل تربية وتوجيه وتوعية للإنسان الرسالي المسلم الذي يحمل شرف الرسالة ويكدح على أساسها نحو السمو ولقاء ربه.
وأكثر ما حذر منه قائد الثورة الإسلامية الراحل سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا الصدد هو انجرار الإذاعة المسموعة والمرئية نحو وسائل الدعاية الغربية التي تسعى لهدم شخصية الإنسان المسلم وإبعاده عن هموم الناس أو العمل على خدمتهم، الأمر الذي يحول الإنسان إلى طاقة سلبية في المجتمع لا يفكر إلا بسد حاجته وإشباع لذاته والتسابق على كسب المواقع والمناصب وإرضاء الشهوات والنزوات بكل ألوانها. والأنكى من ذلك هو استخدام هذه الوسيلة المهمة للدعاية والترويج ضد الإسلام وعلماء الإسلام ونشر الأفكار الاستعمارية ومصالح المستكبرين ونشر الثقافة المادية التي لا تعني بأكثر من إشباع الغرائز والاهتمام بالموضة والملابس وبهرج الحياة.
أيها الأخوة والأخوات، إن الإذاعة المسموعة والمرئية والصحافة ودور السينما والمسارح من الوسائل المؤثرة التي استخدمت قبل الثورة الإسلامية في تقدير الشعوب وجيل الشباب، وكانت تطرح خططا خبيثة خلال العقود الماضية، وخاصة باستخدام هذه الوسائل للدعاية ضد الإسلام وعلمائه أو الدعاية لمصلحة المستعمرين، حيث استخدمت هذه المؤسسات وأجهزة الدعاية لإيجاد سوق لبضائعهم لا سيما البضائع الكمالية وتقليد الأجانب في ألوان الحياة من الأكل والشرب والأزياء والملابس بأنواعها.
وإذا ما استمر هذا التآكل في شخصية الإنسان المسلم واستفحل في نخر كيانه فإنه يصل إلى قلب القيم رأسا على عقب، فيصير الثراء فخرا والفقر عارا، ويصبح البذخ والتبذير كرما والزهد والتدبير تخلفا، ويتحول التفرنج وتقليد الأجانب هواية محبوبة للمولعين بالتقليد الأعمى واستخدام المفردات الأجنبية والتميع. وقد أشار الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه متبرما مما آل إليه أمر المسلمين في هذا الصدد بعد أن عم التغرب جميع شؤون الحياة في السلوك والأقوال والأزياء وفي الآداب والتقاليد وحتى طريقة الحديث والكتابة.